بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند الأحكام التي تضمنتها الآية التي تقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقلنا إن هذه الآية تبين أنواعا من المطعومات حرم الله عز وجل أكلها أو تناولها، وهذه الأنواع هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح على غير اسم الله. وقد يتساءل البعض قائلا: لماذا حرم الله هذه الأنواع؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى يكفي أنه هو الذي يشرع، وبالتالي فلا يصح أن نبحث عن علة لتحريم هذه الأنواع، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرمها. وقد يلتمس بعض الناس الحكمة من تحريم هذه الأصناف، فيقول مثلا: إن الميتة يحبس فيها الدم، وإذا تناولها الإنسان وهي بدمها فإنها تضره إذا تناولها، وكذلك الدم يحمل من الميكروبات أو يكون ضارا بالإنسان، ولحم الخنزير بهذه الصفة أو بهذه الصورة. لكن هذه الحكمة ليست هي بحثنا، وإنما المراد البيان، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم، سواء فهمنا العلة أو نص الله سبحانه وتعالى على العلة أم لم ينص. المهم أن الله سبحانه هو الذي يشرع، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، سواء فهمنا العلة أم لم نفهم، سواء عرفناها أم لم نعرفها، يكفي أن الله سبحانه هو الآمر وهو الذي شرع هذا، يكفي ذلك. ولذلك نرى كل الآيات التي تأمر بتكليف شرعي يخاطب الله فيها عز وجل المؤمنين، لأنهم هم الذين ينقادون لأمر الله. وعندما ننظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، عندما أنزل الله قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هنا جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة إلى آخر ما شرع الله سبحانه. وهذه الآية لا نطيقها، لأنها تجعل الإنسان محاسبا على ما يخفيه في نفسه، والإنسان لا يسلم من الوساوس الذي تخطر على باله والذي يسرها ولا يعلنها. فالآية تقول: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فإذا كان كل إنسان سيحاسب على ما يخفيه في نفسه، فلن ينجو أحد أو لن يسلم أحد. عندما جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة، وهذه الآية لا نطيقها، يعني لا نستطيع أن نتحملها لأنها تبين أننا سنحاسب على ما نخفيه في نفوسنا، والإنسان لا يسلم من هذه الوساوس أو من هذه الخواطر. فإذا كان كل إنسان محاسبا على هذا، على هذه الوساوس، فلن ينجو أحد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها، يعني لما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها نفوسهم، يعني انقادوا لها، أنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فرفع الله سبحانه وتعالى الحرج عنهم بهذه الآية، وبين أنه سبحانه يحاسب على ما يفعله الإنسان دون ما يكون في نفسه من الوساوس والخواطر. ومن هنا أقول إن الإنسان سواء فهم العلة في هذا التحريم أم لم يفهم العلة، عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، وفي الوقت نفسه عليه أن يفهم أن الله هو الذي يشرع، وأنه سبحانه وتعالى لا يحرم إلا ما فيه مفسدة، سواء علمنا هذه المفسدة أم لم نعلمها. ومن هنا نقول الله سبحانه وتعالى حرم في الآية الميتة وحرم الدم، والمراد بالدم كما قلنا الدم المسفوح، يعني السائل الذي يجري عند ذبح الحيوان، وكذلك حرم الله لحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله. وهناك تفصيل للفقهاء في لفظ أو في تحريم السمك والجراد. قلنا في المرة الماضية إن لفظ الميتة لفظ عام يشمل كل ميتة ماتت بلا ذبح من الحيوان أو من الحيوانات التي تؤكل، فالذي لا يؤكل ذبحه لا يؤثر فيه ولا يجعله مباحا، أما الحيوان الذي يذبح إذا مات بلا ذبح فإنه يصير حراما لأنه يكون ميتا، والله سبحانه وتعالى حرم الميتة بهذا النص إنما حرم عليكم الميتة. والميتة كما قلنا لفظ عام، والدم لفظ عام، لكن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من الميتة بعض الأنواع فأباح أكلها حتى وإن كانت ميتة. من هذه الأنواع السمك والجراد، فالسمك إذا مات بعد صيده يكون حلالا ولا تحرمه ميتته، أو لا يندرج تحت لفظ الميتة اللفظ العام الذي جاء في النص القرآني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ميتة السمك والجراد، فقال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان، ثم بين أن الميتتين هما السمك والجراد، فالسمك إذا مات بعد صيده لا يكون حراما بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسمك حلال إذا مات ولم يذبح، ليس هناك مشكلة في ذبحه وعدم ذبحه، فميتة السمك حلال. لكن بعض الفقهاء يقيد السمك الذي يحل بأنه ما خرج حيا من البحر أو من النهر ثم مات بعد ذلك. من أين أتى هؤلاء الفقهاء بهذا القيد؟ يعني السمك إذا خرج ميتا أو إذا صيد ميتا، إذا صيد وهو ميت في البحر، قال لا يحل أكله لأنه يصير ميتا. وإذا ألقاه البحر ميتا لا يحل أكله. كأن بعض الفقهاء جعل السمك الذي يباح أكله ميتا ما صيد حيا من البحر أو النهر ومات بعد أن خرج حيا، فإذا صاد إنسان سمكا مات في البحر بشباك أو بغيره فإنه لا يكون حلالا. وإذا لم يصد الإنسان هذا النوع من السمك الذي مات في البحر وألقاه البحر ووجده إنسان ميتا ألقاه البحر ميتا أو طفى فوق سطح البحر ميتا، هنا يكون حراما. ودليله على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما ألقاه ميتا فلا تأكلوه. لكن هذا الحديث الذي استدل به هؤلاء الفقهاء ما ألقى البحر، حديث استدل به من حرم البحر، من حرم السمك إذا مات في البحر أو ألقاه البحر ميتا أو طفى فوق سطح البحر ميتا، هنا قال هؤلاء الفقهاء إن هذا النوع الذي مات في البحر أو ألقاه البحر ميتا يكون حراما. واستدلوا على هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوا. ما ألقى البحر أو جزر عنه، وقالوا إن المعنى ما ألقاه البحر حيا، إذا ألقى السمك البحر حيا، أو جزر عنه يعني الأمواج تأتي إلى الشاطئ ثم تنسحب هذه الأمواج وتخلف بعض الأسماك، إذا خلفت هذه الأمواج سمكا ميتا فإنه يكون حراما. لكن إذا ألقى البحر سمكا حيا أو جزر البحر عن سمك حي فإنه يكون حلالا، كما قال هؤلاء الفقهاء وكما استدلوا بالحديث. فالحديث المراد به ما ألقى البحر أو جزر عنه حيا، ما ألقاه البحر حيا وما جزر عنه حيا فهو حلال فكلوه. أما إذا ألقاه ميتا أو جزر عنه ميتا فلا تأكلوا، لأنه هنا يكون ميتة ويندرج تحت لفظ الميتة الذي جاء في قوله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة. لكن في الواقع إذا نظرنا إلى هذا الحديث نرى أنه حديث ضعيف، واستدلال الفقهاء به مردود، والحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان موقوفا على عبد الله بن عمر فإن المحدثين صححوا، وهو أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى على هذا الأساس عندما ننظر إلى اختلاف الفقهاء نرى أن كل واحد استدل بدليل، والأحاديث إذا كانت صحيحة فلا بد من الجمع بينها، يعني عندما تكون الأدلة التي استدل بها الفقهاء من السنة النبوية صحيحة لا بد وأن نجمع بين هذه الأحاديث. لكن إذا كان أحد الأدلة من السنة النبوية ضعيفا فإننا نأخذ الحديث الصحيح ونترك الحديث الضعيف. يبقى عندما نلخص هذا الكلام نقول إن ميتة السمك حلال سواء أصاده الإنسان ميتا من البحر أو ألقاه البحر ميتا أو جزر عنه ميتا، كل هذا لا يؤثر في إباحته وهو حلال لأنه ميت ويندرج تحت قول رسول الله الذي جاء بلفظ عام أحلت لنا ميتتان وعدد الميتتين وقال السمك والجراد. طيب ماذا نقول في حديث الذي استدل به الفقهاء الآخرون وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة أن ما صاده الإنسان ميتا أو ألقاه البحر ميتا أو طفى فوق سطح البحر ميتا فلا يباح أكله؟ نقول إن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال وقد ضعفه المحدثون. فإذا قال قائل إن قول رسول الله أحلت لنا ميتتان ليس مرفوعا إلى رسول الله، وإنما هو أيضا حديث موقوف على عبد الله بن عمر، نقول هذا الحديث وإن كان موقوفا على عبد الله بن عمر وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحديث الموقوف صحيح وله حكم المرفوع، لأن عبد الله بن عمر عندما يقول أحلت لنا فمعنى هذا أنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله كذا أو أحلت لنا كذا أو حرم علينا كذا هذا يأخذ حكم المرفوع لأنه لا يمكن أن يقوله برأيه، وإنما لا بد وأن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحدثون يبينون أن قول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله أو أحل لنا على عهد رسول الله أو أحل لنا وحرم علينا، هذا الكلام الوارد عن أحد من الصحابة يأخذ حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يبين أن ميتة السمك حلال، لكنه يبتعد عن هذا الحديث ويقول إن الحديث الذي يخرج السمك ويجعله حلالا من الميتة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. لكن هذا الكلام كما قلنا إن حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه أحلت لنا ميتتان وإن لم يرد عن رسول الله وإن لم يكن مرفوعا إلى رسول الله فإن له حكم الحديث المرفوع. يبقى على هذا الأساس ميتة السمك حلال بالنص، والسنة من حقها أن تخصص كما قلنا عموم القرآن. ومعنى السنة تخصص عموم القرآن أن القرآن لو جاء بحكم عام وجاءت السنة فاستثنت من حكم العام بعض الأفراد فهذا من وظيفة السنة. وكذلك القرآن الكريم نفسه بعض الآيات تأتي عامة وبعض الآيات في نفس الموضوع تأتي خاصة، وبالتالي فألفاظ القرآن إذا كانت عامة تخصص بنصوص أخرى من القرآن أو بألفاظ أخرى من القرآن. والسنة أيضا من وظيفتها أن تخصص عموم القرآن. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآية تبين حرمة المسلم وأنه لا يصح لأحد أن يقذفه أو يرميه بالزنا سواء أكان رجلا أم امرأة. والذين ولكن النص القرآني جاء بلفظ المحصنات وهو لفظ خاص بالنساء، ويندرج أيضا في هذا اللفظ الرجال الذين يظهر عليهم العفاف والطهر. فالمحصنات وإن كان النص قد وإن كان النص القرآني قد ذكر لفظ المحصنات فأي إنسان يقذف رجلا محصنا أيضا يندرج تحت هذا الحكم، وإنما ذكر الله لفظ المحصنات الخاص بالنساء لأن القذف في حق النساء أو الرمي بالزنا في حق النساء أفحش وأشد قبحا. ومن هنا فكل من قذف محصنا وكل من قذف محصنا من الرجال يحد حد القذف، وحد القذف نصت عليه الآية بأنه 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هنا لو أن رجلا قذف امرأته بالزنا أو رماها بالزنا يندرج تحت هذا الحكم أو لا يندرج؟ نعم يندرج، لأن النص القرآني عام يقول كل من قذف امرأة محصنة حتى وإن كانت زوجة له فإنه يحد حد القذف. لكن عندما جاء رجل إلى رسول الله ورأى امرأته تزني وجاء إلى رسول الله وأراد أن يبلغ رسول الله وأن يخبره بما رأى فقال رأيت امرأتي تزني فقال له الرسول اعمالا للنص القرآن البينة يعني الشهود او حد في ظهرك. فقال الرجل يا رسول الله اذا رأى رجل منا احدا على امرأته ينطلق يلتمس البينة ان الرجل يكون قد قضى حاجته وانتهى. فقال الرسول البينة او حد في ظهرك، لان الرسول ينفذ قول الله الذي جاء عاما يشمل الازواج والاجانب، فاي رجل قذف امرأة محصنة يحد حد القذف سواء اكانت زوجته ام كانت اجنبية. فالرسول يقول له البينة او حد في ظهرك. فقال الرجل والله لينزلن الله في امري ما يبرئ ظهري من الحد، كأن الرجل كان واثقا بكرم الله عليه او كان واثقا بفضل الله وانه لا يمكن ان يحد حد القذف لانه لم يجد بينة ولانه فعلا صادق. فانزل الله قوله والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. انظروا هذا النص اخرج او استثنى، هذا النص اخرج الازواج من النص الاول، يعني والذين يرمون المحصنات يشمل الازواج او يشمل كل رجل قذف امرأة سواء اكانت اجنبية ام زوجة. لما جاء النص الثاني جعل للازواج حكما اخر، فمن قذف زوجته بالزنا هنا عليه ان يحلف بالله اربع مرات، وتقوم هذه الايمان الاربعة مقام الشهود الاربعة، ثم بعد ذلك يقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فهنا النص القرآني خصص بنص اخر. معنى خصص يعني ايه؟ يعني النص الثاني اللي هو والذين يرمون ازواجهم اخرج الازواج من جملة العموم او من حكم العام الذي جاء به النص الاول. يبقى والذين يرمون المحصنات لفظ عام يشمل كل قاذف سواء اكان هذا القذف موجها الى زوجة ام الى اجنبية. ويأتي النص الثاني، ولو لم ينزل النص الثاني لكان على الزوج ان يحد حد القذف اذا قذف امرأته او رماها بالزنا. لكن لما نزل النص الثاني جعل للازواج حكما اخر يخالف الحكم الاول، فقال سبحانه والذين يرمون ازواجهم. كذلك هنا النص عام، جاءت السنة فأخرجت منه بعض أنواع الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، كل أنواع الميتة حرام ما عدا، أدي الاستثناء وأدي التخصيص. يبقى التخصيص معناه استثناء، والاستثناء ده لم يرد في نص قرآني وإنما جاء في نص نبوي عن رسول الله او جاء عن صحابي وله حكم المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هناك حديث اخر صحيح ومرفوع الى رسول الله هو الطهور ماء الحل ميتته. يبقى اخرج النص النبوي من انواع الميتة ميتة السمك وميتة الجراد، كلاهما او كلتاهما حلال بصرف النظر عن كونه صيد حيا او صيد ميتا. هذا بالنسبة للميتة. بالنسبة للدم نفس الكلام. الدم لفظ عام والمراد به الدم المسفوح، يعني السائل الذي يجري او يسيل من الحيوان عند ذبحه. هذا الدم المسفوح يحرم تناوله، لكن هناك نوعان من الدماء أباح الله عز وجل للإنسان أن يأكلها، وهما الكبد دم المتجمد، الطحال دم المتجمد، كلاهما أباح الرسول صلى الله عليه وسلم أكلهما. فكأن الحديث النبوي أو الحديث الموقوف على عبد الله بن عمر والذي له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لنا الكبد والطحال، هما وإن كان من الدماء إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثناهما، يعني بنقول الاستثناء معناه تخصيص أو التخصيص معناه استثناء. يعني لما يجي لفظ عام وبعدين يأتي حديث أو يأتي نص آخر قرآن ويخرج بعض الأنواع أو بعض الأفراد من حكم العام، يبقى الدم حكمه العام أنه محرم، لكن الحديث استثنى أو خصص أو أخرج الكبد والطحال من العموم أو من حكم العموم، فأعطاهما حكم الإباحة أو الحل. على هذا الأساس بنقول القضية سهلة بالنسبة للسمك وبالنسبة للجراد، وناقشنا موقف أبي حنيفة أو موقف بعض الفقهاء وعلى رأسهم أبي حنيفة بأن الحديث الذي استدل به والذي يجعل السمك الذي يخرج ميتا أو يلقيه البحر ميتا يجعله حراما، نقول له إن هذا الحديث كما قال المحدثون ضعيف لا يصلح للاستدلال. وما دام الحديث الصحيح أقوى، أو ما دام الحديث الصحيح قد نص على أكل الميتة بدون قيد وبدون تحديد أو تقييد كما قال الإمام أبو حنيفة، يكون رأي الجمهور أو رأي الفقهاء الذين أباحوا هو المقبول أو هو الذي يعمل به. هناك بعض الحيوانات تذبح ويخرج عند ذبحها جنين تكون حاملا فيه، حيوان ذبح وبعدين وهم بيشقوا بطنه وبينظفوه وجدوا جنين او وجدوا وجدوا جنين، الجنين ده هو اتخرج ميتا. احنا بنتكلم بالنسبة للميتة. طب الجنين ده حكمه ايه؟ هل يؤكل ولا لا يؤكل؟ طبعا احنا ما بنتكلمش بالنسبة للقبول والاستساغة، واحد يقول والله ده ما حدش يقدر ياكله ونفسه ما تجيبوش، ده ما لناش علاقة به. زي ما قلنا في فرق بين الإباحة وفي فرق بين انك انت لا تستسيغه او لا تحبه او لا تميل نفسك اليه. وسيدنا رسول الله كما قلنا عندما لم يأكل من الضب، والضب ده حيوان معروف في جزيرة العرب له شكل معين، وبيقولوا ان هو بيعمر طويلا وله ارجل وله يعني سمات او صفات محددة، ووضع على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، فسأل الصحابة رسول الله هل هو حرام؟ فقال الرسول لا، ولكني أجد نفسي تعافه، يعني أنا لا أقبله. وهذا ليس معناه أن عدم قبول الإنسان أو عدم استساغة الإنسان لنوع معين من الأكل يكون يصير بهذا حراما، لا، الحرام ما حرمه الله. قضية القبول وقضية الاستساغة وقضية الرغبة وقضية التشهي دي قضية تانية. ولذلك احنا بنقول هنا الجنين الذي يخرج من بطن أمه التي ذبحت، حيوان وجد في بطنه جنين بعد ذبحه، هذا الجنين خرج ميتا، كونك تستسيغ أو لا تستسيغ ده لا علاقة لنا بهذا، لكننا نتحدث عن الحكم. ما رأي الفقهاء وما رأي الشرع في هذا الجنين الذي خرج ميتا بعد ذبح أمه؟ كثير من الفقهاء وعلى رأسهم الشافعية والحنابلة يقولون إن هذا الجنين الذي خرج ميتا أو ميتا يؤكل ولا حرج فيه، مع أنه خرج ميتا. طب إيه دليلكم؟ قالوا والله إحنا عندنا حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يقول زكاة الجنين زكاة أمه. الحديث أخرجه الترمذي وقال عنه حديث حسن، زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة بالذال يعني ذبح، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا ذبحت الأم وكان في بطنها جنينا فزكاة الأم تعتبر زكاة للجنين، يعني كأن الجنين ذبح حتى وإن لم يذبح، حتى وإن لم يذبح. زكاة الجنين زكاة أمه يعني زكاة الجنين في زكاة أمه، إذا ذبحت أمه فزكاة الجنين تعتبر في زكاة أمه، أو يأخذ حكم زكاة الأم. زكاة الجنين زكاة أمه يعني زكاة الجنين، ذبح الجنين يندرج في ذبح الأم، ذبح الجنين يندرج في ذبح الأم، زكاة الجنين في زكاة أمه. الإمام أبو حنيفة قال لا، الشافعية والحنبلة فسروا الحديث. وزي احنا ما قلنا قبل كده إن اختلاف الفقهاء ليس عن هوى وليس عن تعصب، وإنما أحيانا كثيرة يكون الاختلاف ناشئا عن اختلاف في فهم النص. النص يقول الذي استدل به الشافعية والحنابلة زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا ذبحت الأم فذبح الأم يعتبر ذبحا للجنين حتى وإن لم يذبح، فإذا خرج الجنين ميتا فكأنه ذبح بذبح أمه. الحنفية قالوا لا، زكاة الجنين زكاة أمه، المعنى خلي بالكم الحديث واحد، الحديث واحد، زكاة الجنين. الإمام أبو حنيفة فسر الحديث إزاي؟ قال زكاة الجنين زكاة أمه يعني كزكاة أمه، زكاة الجنين كزكاة أمه، يعني كما أن أمه يجب أن تذبح إذا أريد أكلها كذلك الجنين لا بد وأن يذبح إذا أريد أكله، فإذا خرج ميتا فإنه يكون ميتا ويندرج تحت قوله سبحانه إنما حرم عليكم الميتة. شوفوا نفس الاختلاف، اختلاف سببه واختلاف في الفهم. زكاة الجنين زكاة أمه، يعني الحنابلة والشافعية يفسرون ويقولون إذا ذبحت الأم فذبح الأم يعتبر ذبحا للجنين، فإذا خرج ميتا فكأنه ذبح بذبح أمه. الحنفية يقولون لا، معنى الحديث زكاة الجنين كزكاة أمه، يعني كما أن أمه يجب أن تذبح كذلك الجنين يجب أن يذبح، فإذا خرج ميتا لا يباح أكله لأنه لم يذبح. يبقى هنا اختلاف. وقالوا كمان الحنفية قالوا وربنا لما يقول وجنة عرضها السماوات والسماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض معناه إيه؟ معناها كعرض السماوات. فكذلك لما يقول زكاة الجنين زكاة أمه يعني كزكاة أمه، فكأن هنا كاف تشبيهية محذوفة كما في النص القرآني وجنة عرضها السماوات يعني كعرض السماوات. المهم، طب لما نيجي احنا نرجح ونقول اي الرأيين ارجح، هنقول والله تعالوا نشوف الحديث. الحديث معانا الواحد والفهم بس هو المختلف، لكن احنا لما نيجي نقول والله ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة هو الأولى بالقبول أو هو الأرجح. ليه؟ قالوا لأن الحديث اللي معانا دهوت جاء في صورة سؤال وجه إلى رسول الله، يبقى كان احنا بنشوف أصل الحديث. أصل الحديث إذا كان الحديث واردا في صورة سؤال وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نشوفه ونشوفه يشهد لأي الرأيين. يقول العلماء إن الحديث ورد في سياق سؤال، فقد روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البقرة والشاة تذبح والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتم فكلوا لأن زكاته زكاة أمه. خلي بالكم معايا، يعني دلوقتي لما نيجي نفسر الحديث على كلام أو على رأي أبي حنيفة نجد أن هذا الكلام مردود، لأن الحديث ورد في صيغة سؤال أو في سياق سؤال. واحد بيسأل سيدنا رسول الله لو احنا ذبحنا شاة او ذبحنا بقرة او نحرنا ناقة ووجد في بطن اي حيوان من تلك الحيوانات وجد فيها جنين، طبعا هنا لابد ان الجنين هيكون ميت. وسيدنا رسول الله بيرد على السؤال وبيجيب ان شئتم فكلوا فإن زكاته زكاة أمه، يبقى ده يفسر لنا قول رسول الله زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا ذبحت الأم فذبح الأم يعتبر ذبحا للجنين حتى وإن خرج ميتا. وبهذا فإذا عدنا إلى أصل الحديث ورأينا أنه ورد في سياق سؤال وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إن هذه الصيغة أو إن هذا الحديث بهذا السياق يشهد لرأي الشافعية ويشهد لرأي الحنابلة ويرد رأي الحنفية وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة. طيب خلي بالكم كمان الحديث بيقول إيه؟ إن شئتم فكلوه، وده بيخلينا نرجع للكلام اللي قلناه قبل كده، قضية الاستساغة شيء وقضية التشهي شيء وقضية الرغبة شيء، ملهاش علاقة بالتحريم والتحليل. يعني كانوا بيقول لو إني نفسكم طوعتكم أنك تاكلوه مفيش مشكلة، إن شئتم يعني ليس إرغاما والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كأنه يجعل المسلمين في خيار، إذا رأوا جنينا أو إذا خرج جنين من بطن أمه المذكاة هم أحرار، إن شاءوا أن يأكلوا أكلوا وإن تركوا تركوا، لا حرج عليهم وليس هناك إلزام. لكن في بعض الناس الأسر مختلفة والناس مختلفة، والحاجة إذا كان ربنا أباح أكل الميتة واحد احتاج لمثل هذا في 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 زمن كثر فيه الفقر والفقراء لماذا لا يأكله؟ وإذا كانت الميتة أبيحت فهذا حلال وبيستثنى من الميتة، فالله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن زكاة الجنين زكاة أمه. ده بالنسبة للجنين، وبنقول طبعا ليس إلزاما لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن القضية على الخيار. بعد كده لما نيجي نشوف ربنا بيقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، النص هنا على لحم الخنزير، فهل معنى هذا أن دهن الخنزير أو شحم الخنزير النص معايا النص القرآني حرم الخنزير أو لحم الخنزير؟ وفي آيات كثيرة احنا هنشوفها في المطعومات، وهي آيات كلها تدور حول هذه الأمور الأربعة، بتجد في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. كل التحريم بيدور حول هذه الأمور الأربعة في الصور المكية وفي الصور المدنية كما سنبين عندما نأتي عندها، لكن النص كله على لحم الخنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، دي طبعا في سورة الأنعام وهي مكية. سورة البقرة مدنية، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. سورة المائدة مدنية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالمنصوص عليه في الآيات المكية والآيات المدنية هذه الأمور الأربعة أو هذه المطعومات أو المأكولات الأربعة، وكل النص فيها على اللحم. فهل معنى هذا أنه يباح دهن الخنزير؟ إذا كان النص على اللحم يبقى الدهن حلال أو الشحم حلال. طبعا بإجماع اللحم المنصوص عليه فعلا هذا صحيح، لكن ليس معنى هذا أن شحم الخنزير حلال. فالنص القرآني هنا على اللحم يبين لنا أن أغلب انتفاع الناس إنما هو باللحم، وبالتالي فشحم الخنزير تابع للحم وإن لم ينص عليه القرآن، فكل أجزاء الخنزير محرمة، لا يصح أن يتناولها أو يأكلها إنسان، وبالتالي فهي محرمة فهي كلها محرمة. طيب يبقى النص على الشحم، النص على اللحم لأنه الأكثر انتفاع، لأن الناس ينتفعون به أكثر مما ينتفعون بالشحم، وليس معنى هذا أنه يكون حلالا عندما لا ينص القرآن عليه، زي ما ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. القرآن هنا نص على أن الإنسان يحرم عليه أن يبيع أو يشتري عند سماع النداء في يوم الجمعة، أذان يوم الجمعة. لكن لو تشاغل بشيء آخر غير البيع والشراء، لا يكون حراما او يكون قد ارتكب شيئا مباحا ابدا، لان القران نص على البيع، لان ده اكثر شغل الناس كان البيع والشراء. لكن يحرم التشاغل عند الاذان باي شيء يلهي عن الصلاه، فكذلك هنا الشحم محرم، ونص الله عز وجل على اللحم لانه الاكثر، لان الناس يعني هو الأكثر انتفاعا بالنسبة للناس، أو الأكثر منفعة بالنسبة للناس. ولذلك أقول مقتضى الظاهر أن الشحم حلال، ولكن الفقهاء جميعا ذهبوا إلى تحريم الشحم، وقالوا لفظ اللحم وإن ذكر وحده إلا أن المراد جميع الأجزاء، وإنما خص اللحم بالذكر لأنه أعظم منفعة، كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، أعظم منفعة يعني هو الأكثر منفعة بالنسبة للناس، كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فخص البيع بالنهي لأنه كان أعظم ما يبتغون من منافعهم، والمراد مش مجرد مش البيع بس، والمراد جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة، جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة. برضو مرة تانية بكرر، ليس بلازم أن نفهم علة الله في التحريم، وإذا كان العلماء والأطباء يلتمسون حكمة لهذا التحريم، وأن الميتة تضر بالبدن، وأن الدم يضر بالبدن، وأن لحم الخنزير يضر بالبدن، فإن كل هذا لا يعنينا، وإنما الذي يعنينا أن هذه الأمور محرمة، وأن الله سبحانه وتعالى يكفينا أنه هو الذي أمر، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا سواء فهمنا العلة أم لم نفهم. ومن هنا فالإنسان لابد وأن يطيع وألا يعمل عقله حتى لا يضل أو ينحرف. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك، لا رياء ولا سمعة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.